أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فروع في احتمال التأثير، هذا الشرط الذي نحن فيه انتهينا منه بفضل الله تعالى، والآن نعرض بعض المسائل كفروع على هذا الشرط لنكات معينة. الفروع يمكن أن تكون كثيرة. أورد بعض الأعلام المعاصرين مثل سيد الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة، مثلا أيضا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ حسين نوري الهمداني، كتاب فقه الصادق للروحاني، بعض الأعلام المعاصرين ذكروا فروعا، بعضها مما يعني ولدته الحركة الإسلامية المعاصرة. فلذلك سنورد بعض هذه الفروع وجملة من المسائل لنكات منها حتى نبين تعدد وتنوع أساليب التأثير، حتى بعد يصبح هذا الكلام الذي يقوله المشهور أنه يشترط التأثير واحتمال التأثير يصبح لا معنى له، لما نرى سعة مدى التأثير الذي يمكن أن نفكر فيه بعد هذا يصبح كلام لا معنى له. هذا الشرط، هذه من النكات التي نحاول أن نطلبها من هذه الفروع، أو بعض الفروع نذكرها للنقض على المشهور أنه من هنا هو يشترط احتمال التأثير، بينما سنجد في بعض الفروع أنه يلتزم بالوجوب مع أنه لا احتمال للتأثير. بعض الفروع قلنا سنذكرها لأجل أنها تنمي الوعي الرسالي والوعي الحركي والعمل الاجتماعي الذي استجدت بعض فروعه في حياتنا المعاصرة. فإذن هذه الفروع التي سنأخذها، نبدأ بفروع من تحرير الوسيلة للسيد الخميني قدس سره. الفرع الأول بحسب ترتيبي، ولعله ليس بين أيديكم من هذه المسألة، وزعت عليكم الفروع؟ ما وزعت، يعني قلت أن تطبع هذه الفروع حتى النصوص تكون بين أيديكم حينما نناقشها. زين، الفرع الأول إذن وهي لعلها المسألة الرابعة من تحرير الوسيلة، قال لقدس سره: لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين وعلم أن الأمر بالنسبة إليهما معا لا يؤثران، واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما. هذا بداية فرض المسألة. وجد شخص أمامه مرتكب لحرامين أو تارك لواجبين، عنده مخالفتان شرعيتان سبيئي نحو، وعلم أنه لو أراد أن يأمر وينهى عنهما معا لا يؤثر في الآخر، إنما يستطيع أن يؤثر بالنسبة لأحدهما، واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما، هذا الأحدهما تارة يكون بعينه وجب بالنسبة إليه دون الآخر. إذا كان متعين هذا الأحدهما ليقدر أن يأمر وينهى، هذا متعين لأن الشرط متوفر به وهو احتمال التأثير، والآخر ما باحتمال للتأثير. يقول: واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب بالنسبة إليه دون الآخر، لأن هذا بعينه معناه متحقق شرط الوجوب، والآخر ما متحقق شرط الوجوب وهو احتمال التأثير. هذا كأنه واضح على مبنى. قال: ولو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه، يعلم إجمالا أنه اثنينهم ما يقدر يأثر عليه، بس يقدر على واحد، هل واحد منه ما متعين كما في الفرض الأول، لا، واحد إجمالا لا بعينه، فكيف يتصرف؟ قال: تجب ملاحظة الأهم، أهم من هذين المعروفين المتروكين أو المنكرين المرتكبين، تجب ملاحظة الأهم. مثال يقول: فلو كان تاركا للصلاة والصوم وعلم أن أمره بالصلاة لا يؤثر واحتمل التأثير في الصوم، شنو حكمه؟ ويجب أمره بالصوم لأن هذا يعلم فيه التأثير، هنا ماكو تأثير شرط ماكو. ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بأحدهما على نحو الإجمال، لا بعينه، فحينئذ قلنا ما هو حكمه؟ يأمره بالأهم، لأنه اثنينهن ما يقدر، الأهم منه هو هنا الصلاة. قال ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة، ولو لم يكن أحدهما أهم. جيت وسألت ماك واحد أهم من الآخر؟ ولو لم يكن أحدهما أهم يتخير بينهم، حكم التخير، بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال التأثير كذلك، كما أنه يعلم على نحو الإجمال كذلك ليكون أمره ونهيه أيضا على نحو الإجمال. هذا هو الفرع الأول بالنسبة لترتيبنا، ولعله المسألة الرابعة بالنسبة لترتيب تحرير الوسيلة. هنا نعلق على هذا الكلام منه قدس سره، أقول على المختار اللي انتهينا منه في البحث، فإن الوجوب مطلق. هو هذا التفصيل على أي أساس مبني؟ على أن احتمال التأثير شرطه، فهذا الواجب الذي لا يحتمل فيه التأثير يسقط، وذاك يعمل به. لا أخو، احنا انتهينا إلى أن هذا الشرط لا صحة له، والوجوب مطلق. على المختار فإن الوجوب مطلق، فيجب الأمر بهما معا بغض النظر عن التأثير وعدمه، ويمكن أن يوصل المطلب بكلام جامع للأمرين. إحنا ليش نفترض له هذا له هذا؟ هو عليه أولا أن يأمر بهما جميعا، لأن قلنا إحنا اشتراط التأثير هذا شفنا لا دليل عليه، بل الدليل على عدمه، هذا انتهينا منه في الدروس السابقة. فإذا كونه يحتمل التأثير في أحد ما دون الآخر هذا لا يسقط الوجوب. لكن خونه علم حلا، هو ليش ما هذه رسالة الأمر والنهي يوصلها إلى الآخر على نحو جامع لهما؟ افترض وبدل ما يأمره بالصلاة بعينها هو يتحدث عن وجوب أداء الفرائض، وأن من ترك الفريضة كان كذا، بكلام يشمل هذا ويشمل هذا، هو يتحدث بأمر جامع لهما. فإذا الملاحظة الأولى قلنا أنه على المختار لا يسقط الوجوب باحتمال عدم التأثير أو ظن عدم التأثير، وننطيح قلنا ويمكن أن يوصل المطلب بكلام جامع للأمرين، كأن يتحدث عن وجوب أداء الفرائض وترك المحرمات ونحو ذلك. بقى الآخر يريد يأخذ بهذا الكلام أو لا يأخذ، أو حسب فرض المسألة يؤثر في أحد ما لا يؤثر، هيترك للآخر. هو السراد يأخذ بالكلام بأحدهما هذا وتوفيقه، كما نقول لا يأخذ بهما يأخذ بهما معا، أنت عليك أن تأمر وتنهى بالاثنين معا. نعم، يمكن إذا أريد نوجه هذه المسألة منه قدس سره هكذا نوجهها. نعم، إذا دار الأمر بين الاثنين بحيث أنه لو أمره بهما معا عاند وارتكب المخالفتين فإنه يعمل بهذه التفاصيل. إلا هيك نفترض المسألة أنه هذا ارتكب مخالفتين مو مثل ما وصفها السيد قدس سره، أنه يعلم أنه يؤثر في أحدهما دون الأخرى فوجب بهذا دون هذا، لا الوجوب مطلق. لكن يمكن أن تصور المسألة هكذا، أن هذا ارتكب مخالفتين، وإذا أراد أن يأمر وينهاه بهما معا هذا يعاند ويضرب الباب واثنينهن ما يسمع الكلام به. لكن لو أمرنا بواحدة وتركنا الأخرى أجلناها يمكن أن يفيد، إيه هذا يأتي كلامه هنا، أمر بالأهم السوء اترك ذاك الآخر حتى شنو، لأنه أكيد نعالج مخالفة عند أحسن ما ندفع إلى المخالفة بالأمرين معا. فلو هكذا مصور المسألة، مو أنه احتمل التأثير في أحد ما ولم يحتمل من الآخر، لا هو الوجوب مطلق، احتمل أو لم يحتمل، أنت أمر ونهى بالثنين معا، هو يأخذ بواحدة لا يأخذ بهما يأخذ بهما، هذا يمه. لكن إذا هكذا كانت المسألة، يعني هذا مرتكب مخالفتي، فإذا أمرناهم بهما معا سيعاند ويركب رأسه ويظل مصرع الثنين، فحينئذ طبعا الأولى أن هذا ذا بمجال بواحدة، خلينا نأمره بالواحدة ونغض النظر عن الثانية، هذه أفضل، وستأتي بعض المسائل مقاربة إلى هذه الفكرة. فإذن هذا الفرع الأول منه قدس سره اللي هو بحسب الترتيب مسألة أربعة كما مرقم أمامنا. هذا إذن إذا يمكن يعرض هكذا مو بالتأثير وعدمه، لا، قل أنه هذا إذا أمرناه بهما معا سيعاند ويصر على الاثنتين. هذا الفرع الثاني، لو علم أو احتمل أن أمره أو نهيه مع التكرار يؤثر وجب التكرار. مرة الأولى لو أمر ونهى ما يؤثر، لكن لو أعاد ثانية وثالثة ورابعة ما لو أن نوصله يؤثر بي، فإذن يجب عليك أن تكرر. طبعا ما هو وجهه؟ وجهه أن الأمر الأول والنهي الأول إذا لم يؤثر ولم يفلح خوف معنى المعصية بعدها قائمة، يعني الوجوب بعد منجس، فيتنجس فرد ثاني للوجوب، وإذا الفرد الثاني هم أثر وما فاد يعني المعصية بعدها تنجز فرد ثالث للوجوب. هذا منشأ وجوب التكرار، لأنه ما دام المعصية قائمة والفرد الأول ما فاد، وإذن هذا المعصية وجودها نجز وجوبا ثانيا، ما فاد هذا بعدها المعصية نجز وجوبا ثالثا. فإذن هذا هو وجه وجوب التكرار. لكن نقف عند هذا الفرع، لأن هذا الفرع بنقض على المشهور، هذا بنقض على المشهور، إما وإما، يعني بنقض إذا مو منا منا، نقض عليه إما بهذا الاشتراط، إما من جهة الاشتراط، يعني الاشتراط ليس صحيحا، وإما من جهة الكبرى اللي يقولون بأن مقدمات الوجوب ليست واجبة، سنقربها إن شاء الله. هذا الفرع إذا صار واضح عندنا أنه إذا هذا بالأمر والنهي الأول ما أثر وجب عليه أن يعيد، ما أثر بالثانية وجب عليه أن يعيد. هذا الفرع إذن بنقض على المشهور، إما من جهة اشتراط المشهور لاحتمال التأثير، وإما من جهة التزامه بكبرى أن مقدمات الوجوب ليست واجب، واحدة من اثنين. شلون؟ أما من جهة الاشتراط فالمفروض على مبنى المشهور هذا لما أمره ونهاه ولم يؤثر، خلاص أنتم تقولون أن عدم التأثير يسقط الوجوب، فالمفروض سقط الوجوب، لماذا هذا التكرار؟ فإذا معناه أنتم ما تلتزمون عمليا بهذا الشرط، وإنما تظلون تلحون، هذا معنى التكرار، معنى تظلون تلحون إلى أن تأثرون، وإلا المفروض أنكم بالمحاولة الأولى أمر ونهى ولم يؤثر، خلص إذن هذا عدم التأثير، الشرط ما موجود ويسقط الوجود. هذا الذي قلنا أنا من مبررات ذكر هذه الفروع، أريد ننقض على المشهور ونبين أن اشتراط للتأثير بعد لا موضوع عليه، لأن أنت ما دام تلتزم بأنه هذا ما أثر بالأولى خلي يكرر، ما أثر بالثانية خلي يكرر، إذن شا بعد مفتوحة، إذن احتمال التأثير معناه مفتوح ولا تستطيع أن تقول عدم التأثير. فإذن إما هذه الجهة، هذه الجهة يعني نقضا على المشهور بأنك أيها المشهور إذن ما تلتزم باشتراط عدم التأثير بدليل أنك هنا لم يؤثر ومع ذلك ظليت تلح إلى أن يؤثر، هذا الجهة الأولى من النقض عليه. إذن لنقرر المطلب حتى نشرح أيضا، أقول وجهه هذا الفرع أن مقتضى إطلاق الأدلة وجوب الفرد الثاني إذا لم ينجح الفرد الأول وهكذا، وفي هذا مخالفة للمشهور، لأن الوجوب يسقط عندهم بعدم التأثير الأول، فيكون نقضا عليهم إما من جهة عدم اشتراط التأثير أو من جهة وجوب مقدمات الوجوب. وتقريب الأول، النقض الأول على المشهور أنه يظهر من هذا الفرع أن القدر المتيقن مما يسقط به الوجوب هو العلم المطلق بعدم التأثير، ولا يستطيع أن يدعيه أحد لإمكان تحقيقه بالتكرار ونحوه مما يأتي إن شاء الله تعالى. فإذا من هذه الجهة نقضا على المشهور. إذا بعد ما معنى اشتراطك أي المشهور؟ تقول كن نحتمل التأثير، نعلم التأثير، ما دام أنت تلتزم بأنه يجب الإلحاح والإصرار إلى أن يؤثر. هذا واحد من الأساليب وهو التكرار، ستأتي أساليب أخرى أيضا. فبعد ما يصبح موضوع، لأنك معناه أن المسقط للوجوب هو العدم المطلق للتأثير، وهذا إذن كيف تستطيع أن تجزم به؟ وتقريب الثاني، النقض الثاني، أن من شروط الوجوب احتمال التأثير وهو متوقف على التكرار بحسب فرض المسألة، فأصبح التكرار من مقدمات الوجوب وقد أوجبه قدس سره. لاحظ إذن نقضا على المشهور منا أو منا. الآن أنت تقول هذا التأثير طبعا، واحتمال التأثير هم يقولون من شروط الوجوب، احتمال التأثير من شروط الوجوب، وبحسب فرض المسألة احتمال التأثير متوقف بحسب فرض المسألة ماذا؟ على التكرار. يعني التكرار من مقدمات الوجوب وقد أوجبته هنا، فهذا نقضا على الكبرى. تقولون مقدمات الوجوب ليست بواجبة، زين هنا التكرار من مقدمات الوجوب، إنه مقدمة للتأثير، والتأثير عندكم من شروط الوجوب، فهذا أيضا نقض على هذه الكبرى التي يسلمون بها. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث، لو علم أو احتمل أن إنكاره في حضور جمع مؤثر دون غيره، فإن كان الفاعل متجاهرا جاز ووجب، وإلا ففي وجوبه بل جوازه إشكال. هذا هنا احتمل أو علم أنه لو أمره ونهاه مباشرة بينه وبينه ما يأثر، لكن لو أمره ونهاه وسط جمع راح يأثر. يقول وجب عليه أن يأمره وينهاه وسط جمع دون غير. فإن كان، لكن طبعا بتفصيل، فإن كان الفاعل متجاهرا، يعني هذا أمره ونهيه أمام الجمع هذا لا يهتك حرمته، لأنه هو لدى هؤلاء الجمع معروف بمخالفته هذه، قال جاز ووجب، مو بس جاز، وجب أمره ونهيه وسط هذا الجمع. وإلا إذا لم يكن هذا معروف بالمخالفة لدى هؤلاء الجمع ففي وجوبه بل جوازه إشكال. يعني أنت تصلح من ناحية أمر ونهي، لكن تفسد من ناحية هتك ستر، دول الجمع المؤثر الجمع الموجودين ما يدرون به، فتأمر وتنهى أمامهم هذا منكر. وكما يقال أننا الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية صح أنت تأمر وتنهى لكن بوسيلة مشروعة، خمو الوسيلة محرمة وهي هتك ستري أمام الآخرين. فلذلك قال وإلا، أي وإن لم يكن هذا متجاهرا أمام هذا الجمع ففي وجوبه، وجوب الأمر والنهي، بل جوازه، لا جوازه إشكال. لذلك قلنا في التعليق أقول الإشكال في جوازه بلحاظ غير المتجاهر للزوم مفسدة وهي الهتك وإشاعة الفاحشة ونحو ذلك، ونحن لا نؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة، ولا بد أن تكون الآلية مشروعة لامتثال الفريضة، وحينئذ تجري قواعد التزاحم من تقديم الأهم وليس سقوط الوجوب مطلقا. هذه ملاحظة الأولى على قوله قدس سره، قال وإلا ففي وجوبه بل جوازي إشكال. لابد أن تفصل في هذا في هذه الحرمة بأنك تراعي قواعد التزاحم بين الأهم والمهم. هذا إذا كان المنكر ليرتكبه من الأهمية بحيث لا يرضى الشارع المقدس بوجوده، بحيث تهون أمامه هتك ستره، حينئذ ارتكب هتك الستر وانهاه عن مخالفتي هذه. فإذا هذا الإطلاق منه، هذا إشكاله، إطلاق الإشكال على الجواز ليس صحيحا، لابد أن يفصل فيه بأنه نلتزم بقواعد تقديم الأهم على المهم. إذا كان هذا المخالفة التي يرتكبها من الأهمية بحيث لا يرضى الشارع مقدس بوجودها، لا حينئذ خلي يصير هتك لحرمته، هذا مقابل منع هذه. فإذا هذا أول تعليق على كلام قدس سره، هو إطلاقه للإشكال، والمفروض أنه عليه أن يفصل وفق قواعد التزاحم وتقديم الأهم على المهم. الملاحظة الثانية أيضا اللي هي نفسها المرة في الفرع السابق، لذلك أقول وفي هذا الفرع نقض على المشهور كسابقه لإيجابه الأمر والنهي في الجامع، وهو من مقدمات التأثير. شلون الكلام اللي قلناه هناك عن التكرار، هنا نقوله عن الجمع، لأن هم من تقرأ كلام وهذا قريناه وانتهينا منه. يقول ما دام ما يأثر تحتمل عدم التأثير تسقط عنك الوجوب. زين ما ناقشوا أنه لو نعم أنا تأثير مباشر ما أأثر، لكن أقدر أتسبب للتأثير. فهنا أنت دا تتسبب للتأثير، هناك تتسبب بماذا؟ بالتكرار، وهنا تتسبب بماذا؟ بأن تأمر وتنهى أمام جمعه. هذا ما كان يظهر من كلماتهم. ولو التزموا بهذا، قلنا في التعليقات أول ما بدأنا، لو التزموا بأن حتى التسبيب للتأثير واجب لما بقي موضوع لهذا الشر. شبعد شنو اشتراطكم عدم التأثير؟ نستطيع أن نتسبب بأي نحو من الأنحاء لكي نحصل التأثير. فهذا إذن أيضا نقض على المشهور. يعني شوفوا تدى تلتزمون، أنا سماد هم يلتزمون، لانتزه الفروع في تحرير الوسيلة، يعني سليست الفروع مطروقة في كل الكتب، لكن هذا بعد احنا نتعامل مع الذوق وليس نتعامل مع الشخص قدس سره، لا مع الذوق هذا. فإذا لاحظ أنتم أيها المشهور، إذا اعتبرنا هذا كلام المشهور، تلتزمون بوجوب التسبيب للتأثير فيأتي عليكم نقضة. إذن أولا أنتم هذا اشتراطكم عدم التأثير أصبح لا موضوع له، لأن أنتم لما تكون عندكم حالة عدم تأثير ما تسقطون الوجوب، لا تتسببون إلى التأثير. مو هناك تسببتم بالتكرار، هنا تتسببون بأن يأمر وينهى وسط جمع. فلو كنتم أنتم على كلامكم أن احتمال عدم التأثير يسقط، فخلص إن عدم تأثير سقط الوجوب، لماذا تتسببون له؟ فإذا معناه تقولون بالوجوب مطلقا، إلا إذا عدم مطلقا التأثير حتى بالتسبيب، وهذا أنى لكم أن تحرزوا. إلا أن تقولوا هيك أنه نعم نحن نقول بهذا الشرط والوجوب يسقط إذا كان هناك عدم مطلق للتأثير حتى بالتسبيب بأي من هذه الأسباب. نقول لك صحيح كلامك هذا، بس هذا من تحرز، من تحرز العدم المطلق للتأثير؟ ما تقدر تحرز. فإذا هنا الآن نفس الكلام في هذا الفرع، إذن التعليق الآخر أنه في هذا الفرع نقض على المشهور كالفرع السابق، نقض إما على اشتراطك هذا اللي طلعت أنت ما تلتزم بالاشتراط، ونقض أيضا من جهة أنكم تقولون بأن مقدمات الوجوب ليست واجبة، زين، واحتمال التأثير من مقدمات الوجوب، من شروط الوجوب، مو احتمال التأثير من شروط الوجوب، والتأثير هنا متوقف على ماذا؟ على أن تأمر وتنهى وسط جمع. فإذا صارت مقدمات الوجوب واجبة، وهذا نقض عليهم بهذا الفرع أيضا. هذا إذن أيضا التعليقات على هذا الفرع، وهذا الفرع يخلينا نتقدم خطوة أكثر، بأنه خلينا لعد نوسع هذا كلامك. ما دام تقول إذا التكرار يؤثر خلي نكرر، إذا وسط جمع يؤثر خلي نأمر ونهوى، إذا ليش ما تعممها وتقول علينا أن نوفر المناخ والبيئة والظروف المناسبة للتأثير؟ وقولك بشكل عام هذا اللي حكينا سابقا، وقلنا أنه لازم تتسبب وتهيئ الظروف، بدال ما تقول أن وجوب الأمر وأنه يسقط عند عدم التأثير. لا، مو هذا المرجوم، مو هذا المرجوم ممن يحمل لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، قل أنه إذا شفنا ماكو تأثير أروح أشتغل وأتسبب بأنواع الأسباب حتى أسوي التأثير. هذا أريد نسمعه منك، مو نسمع منك أيها المشهور تقول إذا احتمنا عدم التأثير يسقط الوجود. لا، هذا معنى ما راح نسوي شغل. فهذني شواهد، إذن خلينا نوسع الدائرة معنا. إذن كأنكم تقولون أنه إذا شفنا التأثير المباشر ما يتحقق علينا أن نعمل لكي نوجد الظرف المناسب والمناخ والبيئة المناسبة لكي نؤثر، تارة بالتكرار، تارة بأن نأمر وننهى وسط جمع، وتارة بفروع أخرى. فخنوسعها، يمكن خنقول أننا علينا أن نختار المكان المناسب للتأثير. يمكن شخص لو كان ببيته وبيتي نأمر ونهى ما يفيد وياه، لكن يمكن إذا شفته في اليوم يم أمير المؤمنين ويم الحسين عليه السلام يأثر بي. إذن خلينا نختار المكان المناسب، وقد نختار الزمان المناسب. هذا الشخص إذا بربيع هذا الأحنبي ما يأثر، بس يمكن من ألزم محرم وأجواء الحسين عليه السلام يمكن يأثر، أو بشهر رمضان يؤثر، أو بالمسجد من ألقاه بالنسبة للمكان، وهكذا. إذن خنعمم الدائرة، خنقول علينا إذن أن نوجد ونفكر في الظرف والمكان والمناخ المناسب للتأثير. هذا إذن التوسع الأول من هذه الجهة. إذا نحب نسجلها قلنا، ويمكن توسعة هذا الفرع لنقول أنه يجب تهيئة الظرف والمناخ المناسبين والبيئة الملائمة لإنجاح عملية الأمر والنهي. ومن هالمورد المذكور أي كون الممارسة وسط جمع أو أنها بالتكرار مثلا، ومن موارده، من موارد هذا التوسع شنو؟ اختيار الزمان المناسب كشهر رمضان أو محرم، واختيار المكان المناسب كالمسجد أو العتبات المقدسة، أو الحالة المناسبة كرقة قلبه في مناسبة حزينة عندهم وفاة وثالث أيام الوفاة ونقول كلاما مؤثرا، وهكذا. إذن خلينا نتوسع من هذا الفرع. بعد أيضا نتوسع شيء آخر أو نضيف فرع ضمن هذا، كما يمكن إضافة فرع هنا بلحاظ الجمع. ما دام تقول أنت ما دام التأثير محتمل إذا وسط جمع، إذن من هاي سالفة الجمع خلني نضيف لك فائدة، بأنه لو علم أنه لوحده لا يؤثر، لكنه احتمل أنه لو اجتمع مع آخرين فإنهم يؤثرون ويغيرون ويصلحون ولو بالتدريج، وجب عليهم هذا التجمع ووجبت مقدماته. ما دام تتحدث أنه هذا ذا كان وسط جمع يؤثر، زين خلينا نذكر لحد فرع آخر. بين هذا لو علم أن وحده ما يأثر، لكن لو شكل تجمعا جمعية كيانا حزبا بين قوسين ممكن. هذا طبعا يذكرون خطاباتنا أول السقوط، كان هذا من وجوه اللي جعلنا يوجب التنظيمات والكيانات السياسية الاجتماعية، لأجل أنه ما دام عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتوقف في بعض مساحاتها الاجتماعية مو الفردية، تتوقف على تشكيل هذه الكيانات، إذن يجب أن تشكل هذه الكيانات، لأن وحدك ما تؤثر وأنت وحدك ما تؤثر. لكن إذا انضممتم وصنعتم كيانا أو حزبا أو تجمعا أو حركة، إحنا مو مشكلتنا بالأسماء، حينئذ يجب عليكم أن تؤسسوا، لأنه وسيلة لتنفيذ هذه الفريضة والقيام بها. هذا كان وجوه اللي استدلينا بها على وجوب تشكيل الكيانات السياسية والجمعيات الإصلاح. قلت وهذا ما جعلته وجها لوجوب تشكيل الكيانات السياسية والجمعيات الإصلاحية للتمكن من التأثير في إصلاح الأمة، ووجوبها بنفس أدلة وجوب هذه الفريضة المباركة. وإن شنع من شنع في حينها من أين تأتي بهذا الوجوب؟ والشيخ ما أدري شي يقول هذا وجوبه، وجوبها ما احتاج إلى دليل، من نفس وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما دام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماعي اجتماعي يتوقف تحقيق على هذه العملية، علي أنا أسوي هذا الشيء، سوي كيانا وأسوي وحدك أنت ما تقدر تغيرون أنت وحدك، لكن لو انضميتوا إلى بعض قدرون تغيرون، ويجب عليكم الانضمام إلى هذا. إذا الفرع الثالث، الفرع الرابع اللي هو مسألة سبعة أمامكم، لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر. هذا شخص مرتكب لعدة مخالفة شرعية، تارك عدة واجبات، مرتكب لعدة محرمات، فما ليأمر وينهى بكلهن جميعا هذا ما يأثر عليه، لكن لو أجازه ببعضها سمع منه في البعض الآخر وأخذ بكلامه، فهل يجوز له أن يجيز له ببعضها حتى يصلح هذا البعض الآخر؟ عرفنا فرض المسألة، لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر مو مطلقا لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر، يجيز لبذاك يقبل منك هذا. هنا ما هو الحكم؟ يقول تفصيل، فمع أهمية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز وسقوط الوجوب. صار عندنا الآن هذا الشخص مرتكب لحرامين، اثنين ننهى عنهما ما يفيد الحج، لكن لو رخصنا له في واحد فإنه يجتنب الآخر، فأستطيع أن أرخص له في هذا من أجل أن يجتنب هذا؟ قال هذا اللي ترخص به موضع مورد الإجازة إذا كان أهم من هذا الذي يريد أن يجتنبه، لا تخونا أكيد لا صحة لهذه الإجازة ولا يجوز أن تعطي إجازة. ترخص له مثلا في شرب الخمر من أجل أن كذا شيء، لا، هذا إذن أكيد هنا يسقط الوجوب ولا يجوز إجازته. واضح هنا؟ فمع أهمية مورد الإجازة، من مورد الإجازة؟ هذا المورد اللي يكون الجيزة حتى يجتنب الآخر، فإذا كان هو الأهم هو لا إشكال في عدم الجواز وسقوط الوجوب. لا يجوز لك أن في سبيل يجتنب أمر تأذن له في أمر أخطر منه، لا، هذا أكيد ساقط عنك وجوب الأمر والنهي. بل الظاهر عدم الجواز، جواز الأمر والنهي والإجازة، مع تساويهما في الملاك وسقوط الوجوب. أيضا يسقط الوجوب هنا، مش بس إذا كان هذا المجاز أهم، حتى إذا كانوا متساوين بالملاك أيضا ما يجوز لك أن تعطي إجازة في واحد من أجل أن يجتنب الآخر. وأما لو كان مورد الأمر والنهي أهم، الحالة الثالثة، هذا اللي راح يجتنبه واللي يتأثر بكلامك به أهم من هذا اللي راح ترخص به، هاي بيها باب وجواب، بيها مجال، باعتبار هذا راح تحقق أنت نتيجة بالأهم، فطي مجال بهاي. وأما لو كان مورد الأمر والنهي أهم، مو مورد الإجازة أهم، عكس الفرض الأول، فإن كانت الأهمية بوجه لا يرضى المولى بالتخلف مطلقا كقتل النفس المحترمة وجبت الإجازة، وإلا ففيه تأمل وإن كان لا يخلو من واجب. صارت عندنا ذن ثلاث فروض، فرض الأول هذا اللي يريدك الجيزة به هو الأهم، لا شأن لا جيزة حرام الإجازة ويسقط عنك وجوب الأمر، ومرة مساوين أيضا هنا لا يجوز لك أن الجيزة مقابلها. حال الأخرى لا، هذا اللي موعدك يجتنبه أهم من اللي يريدك الجيزة به، قال هنا إن كانت أهمية هذا اللي يريد يشتنبه كان من الموارد اللي تعلم أن الشارع المقدس لا يرضى بوجودها يعني كمعصية كقتل النفس المحترم حينئذ جيز بهذا جيز كما افترض تجيز له أن يدخل الدار المخصوبة لينقذ إنسانا لينقذ حياة إنسان نعم رخص له رخص له باقتحام الدار المخصوبة في سبيل أن ينقذ إنسانا لأن هنا هذه بدرجة من الأهمية نعلم أن الشارع يريدها بأي شكل من الأشكال لو كانت موجه المسألة صح هذا أهم هذا الواجب أهم من هذا صح لكن مو بهالمستوى هذا أنه لا يرضى الشارع بالتخلف فهنا هذا هم مشمول بالإجازة قال وإلا أي إذا لم يكن أهميته بهذه الدرجة ففيه تأمل هنا لا نستطيع أن نجزم رغم أهم فمعنى الأهمية مو مطلقا تشتغل إلا إذا كانت الأهمية بهذه المثابة التي ذكرها قال وإلا إذا لم تكن الأهمية بهذه المثابة ففيه تأمل أن فيه منه في الأمر وجوب الأمر والنهي والإجازة لهذا تأمل وإن كان لا يخلو من واجب نعم أيضا ما دام أهم إذن يمكن أن ترخص له في ذلك مقابل هذا إذن عرفنا الآن فرض المسألة وتشقيقاتها وهنا نعلق ونعلق هنا بأن أقول يعني أقول نعلق هنا بأن التعبير بالإجازة فيه مسامحة ولعله يريد بها غض الطرف وعدم أمره ونهيه عن مورد من أجل إنجاح الوظيفة في المورد الآخر ولمنع عناده والإصرار على الموردين المخالفين وحينئذ يكون التفصيل المذكور لا معنى له لأن الآمر الناهي يعمل ما في وسعه فيأمر وينهى بالمقدار المتيسر له وإذا كان كل منهما متيسرا قدم الأهم خلنا نشرح هذا الشق قبل ننتقل للشق الآخر كانوا هنا نريد نسأله قدس سره نقول له شنو قصدك لو أجازه هل لو أجازه شوية ما افتهمنا زين مو أنت تقول لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجازه في ترك واجب آخر قصدك بأجازه يعني غض النظر عن ما أمره ونهاه عن الفرد الثاني باعتبار أنه إذا أمر ونهى بالفردين معا هذا ما راح يأثر به ويعاند ويصر على اثنيناتهم ونخسر المشيتين بس لو غضيت الطرف عن واحد ما جبت بالطاري وبس حكيت له بواحد منهم يؤثر به هيك قصدك أجازه يعني غض الطرف عن فرد حتى ينجح في أداء الوظيفة بالفرد الآخر خالد بعد ما معنى لهذا التفصيل هو بعد هو المتيسر إليه شنو يسوي شنو المتيسر قد يكون هذا الفرد وقد يكون هذا الفرد لكن إذا الفردين متيسرين إليه اثنينهم يقدر يأمر وينهى لكن ما يقدر يأمر وينهى لأنه اثنينات معا تؤدي إلى عناده وإصراره هناك يراجع الأهم والمهم وحينئذ هي طبعا مسامحة بالتعبير لو أجاز أنا بالشرع يمكن تسمع تقول ترخص قلت يعني يكون تعبير آخر نختار أجازه شوية هذه مسامحة للتعبير زين هذا الاحتمال الأول لكلمة أجازه أما إذا أراد من الإجازة ظاهر معناها أي تجويز الفعل له فضلا عن تأييده ودعمه شو هذا معنى إجازة من يقول أجازة وشين أجازة يعني انطاه رخصة وقال له ما يخالف وبالعافية عليك ولا وبظهرك إذا هيك معنى أجازه وفضلا عن تأييده ودعمه، فهذا مما لا يحل له حتى لو كان الفعل المجتنب أهم، حتى لو كان بهذا التقرير الذي ذكره. فما استوجهه قدس سره في ذيل كلامه غير تام. من يقول وإن كان لا يخلو من وجه؟ لا، شلون لا يخلو؟ ما فيه إشكال، وإلا حصلت جرأة على ارتكاب المحرمات بحجة المصلحة الأهم. هو إلا حينئذ راح يكون باب المحرمات مفتوحا، يعني ليش يسوي كذا؟ يعني أفضل ما يصير كذا، ليش يسوي كذا؟ أفضل. إذا فتحنا باب الأهمية على مصراعيها مشكلة. فإذن هذا الذي قال في ذيل كلامه وإن كان لا يخلو من وجه، لا، هاي ما يمكن التزام بها، وإلا يفتح الباب على مصراعي للمحرمات. ليش ترتكب كذا؟ إيه، لأنه هذا أهم من أن يكون كذا. لا، هذا ليس صحيح. نعم، الجواز وين؟ في مورد واحد، هذا الذي ذكره، أنه إذا كان المورد مما لا يرضى الشارع بتقلبه مطلقا، وهذا سنذكر. نقول أما الجواز في حالة ما إذا كان المورد مما لا يرضى الشارع المقدس بتخلفه كقتل النفس، فهذا صحيح، إلا أنه يمكن القول أنه أجنبي عن الموضوع لدخوله في اهتمام الشارع المقدس بحفظ النفس المحترمة والعرض. إذن هاي المسألة التي ملخص هذا الفرع الرابع الذي انتهينا منه. قال لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجازه، هي مسامحة بالتعبير، أجازه يعني يعطي إذن به ويقول له نعم افعلها، هاي ليست له، حتى لو كان هذا المورد اللي راح يشتنبأ أهم من المرخص فيه، ولا يفتح بابا للفساد. هذا راح ترتكب الناس المحرمات، تقول لي أنا هذا أهم من هذا وهذا أفضل من هذا، ليس صحيح. فقط إذا كان نعم هذا المورد المجتنب المراد إزالته، يهتم الشارع به بأي نحو كان، إيه نعم، كقتل النفس المحترم، وهذا واجب مستقل، هذا غير ما نحن فيه، أكيد نرخص له في دخول الدار المغصوبة لكي ينقذ نفس محترم، إيه هذا صحيح. أو مثلا يتصرف بماء مملوك للغير لينقذ نفس المحترمة عطشا يخشى عليها من الأمر، نعم هذا يصير، لكن هذا قلنا مورد خاص علم الشارع اهتمامه به. فإذن هنا مسامحة بالتعبير، لابد أن يريد، إذا هتشي هذا تبرع من عندنا، لابد أن يريد بكلمة لو أجاز أي لو غض الطرف عنه، يعني لو ما أمر ونهى بالاثنين معا، لأن يأمر وينهى بالاثنين معا يؤدي إلى عناده وإصراره، بس لو غلس عن واحد والتفت بس للثانية يمكن يؤثر به، هذا نعم جيد، أحسن من ما يكون. هكذا لازم نفسر أجازه لا على ظاهرها. الفرع الخامس هنا، لو علم أن إنكاره غير مؤثر بالنسبة إلى أمر في الحال، لكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب. يأمر وينهى الآن، هذا ما يأثر يا ما يفيد، لكنه هاي احنا نأمر أنها الساعة هي تختبر الحكاية في ذهنه ورا مدة تؤثر به، هذا التأثير يكفي؟ قال وجب عليه، نعم هذا التأثير. شوف النقض على المشهور، شوف هذا أيضا نقضا على المشهور، أنت تتأكد هنا تقول ما يأثر به الكلام لكن يمكن بالمستقبل يؤثر، جيد، إذا شوفوا احتمال التأثير شقد مفتوح، هذا الأردت بهذه الفروع. شو بعد من وين أنتوا جايبين هذا الشرط احتمال عدم التأثير إذا مفتوح حتى للمستقبل؟ أنت تعلم الغيب هذا بالمستقبل ما يأثر به؟ ما تعلم، فإذا من جايبين هذا الشرط؟ وهكذا مفتوحة المساحة لاحتمال التأثير، شو هذا منقضه. لو علم أن إنكاره غير مؤثر بالنسبة إلى أمر في الحال، لكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب. وكذا لو علم أن نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معين لا يؤثر، لكن نهيه عنه مؤثر في تركه فيما بعد مطلقا أو في الجملة وجب. ها بهذا الكأس لا يأخذ العناد ويشربه، لكن يمكن في كأس آخر. أقول هذا الفرع لا وجه له على المشهور، أيضا نقض، لأنه إذا علم عدم التأثير في الفرد الحالي سقط الوجوب، والفرد المستقبلي لم يتنجز موضوعه حتى يجب الأمر والنهي بلحاظه، فما هو مسوغ الوجوب؟ خلي شرح لنا المشهور. هذا تقول أنت بلحاظه هذا كأس الخمر ما مؤثر، زين، فهذا إذن كيف وجب عليه؟ تقول لأن سيترك كأسا في المستقبل، جيد، هو بلحاظ هذا الكأس سقط وجوب الأمر والنهي، لأن أنت تعترف أن التأثير غير موجود، والكأس المستقبلي ما متنجز موضوع، ما متحقق موضوع حتى ينجز الوجوب، فلماذا وجب أمره ونهيه هذا في هذا الموضوع؟ إلا على مختارنا، على مختارنا نحن في حل من هذه الفروع كلها نلتزم بها. نعم، يعني أصلا الشرط ما عندنا موجود، ونعتقد بأن التسبب والتسبيب للتأثير واجب، خلاص هذا ما دام به تسبيب هذا جيد حتى لو بالمستقبل. إذن هذا السؤال موجه للمشهور، أما بناء على ما اخترناه فالوجوب بلحاظ الأول مطلق لعدم صحة الاشتراط، ويكون تأثيره لاحقا ثمرة أخرى للإنكار. الفرع السادس، لو علم أن أمره أو نهيه، هذه مسألة تسعة وصلنا بحسب ترتيب تحرير الوسيلة، لو علم أن أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك والفاعل لا يؤثر، لكن يؤثر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجه الخطاب إليه، وجب توجهه إلى الشخص الأول بداعي تأثيره في غيره. أم واضح المسألة؟ اثنين هم دول مخالفين، لكن لو أمر هذا العاصي ونهى هو، هذا ما يفيد يا الحج، بس لأن ذاك إذا سمع هذا الكلام يتأثر به ويجتنب، ذاك لو وجهت، تقول ذاك لو وجهت للأمر مباشرة، لا ذاك فرض المسألة، وتقول لو وجهت لمباشرة الأمر والنهي ما يأخذ به، بس لو وجهت الغير هو سمع يأخذ به، فحينئذ نقول وجب أمر ونهي هذا، فهنا أيضا نقضا على المشهور. نقول لأيها المشهور هذا الشخص ما دام أمره ونهيه لا يجب لأن ماكو تأثير به، فالمفروض سقط بحسب ما يقولون. هنا يوجد فرع نقله هذا موسوعة الفقه الإسلامي عن السيد القربيقاني قدس سره، ما عندي مصدر، لكن نقله فرع بهذه المناسبة، قال: وأما إذن علمنا الآن الحكم بالمسألة، وقلنا أيضا هو المشهور الآن مطلوب منا أن يفسر لنا إياها، قال فرع هنا: وأما لو فرض الأثر المترتب على الأمر والنهي غير وقوع المعروف وارتفاع المنكر. إذا فرض الآن مسألة، ماذا كان فرضها؟ أنه اثنين مخالفين، هذا أنا أعلم لو أمرت ونهيت ما يأثر وياه، بس يؤثر في واحد آخر يسمعني، وهذا لو طته مباشر الكلام ما يأثر بي، فإذا يقول يجب عليك أن تأمر وتنهى هذا رغم علمك بعدم التأثير لأجل أن يجتنب هذا. يقول الآن لو كان الأثر المترتب على أمر ونهي هذا هو ما يفيد ويا الحج من تيم منه، بس الأثر المترتب مو اجتناب غيره، لا أمر آخر كبيان الحكم الشرعي في المسألة، هذا هم مسوغ لأن تأمر هذا وتنهى، رغم أن هذا قلنا أمر ونهي ما يفيد، يعني ساقط الوجوب عنه. فالآن هاي الثمرة انتهينا منها، لو كان الثمرة اجتناب آخر غيره خلص هاي ثمرة توجب الأمر والنهي على هذا، لكن لو كان أمر هذا ونهي ما تترتب عليه ثمرة أمر ونهي غيره، لا ثمرة أخرى كتعليم الغير الأحكام الشرعية هم يجب له، لا هذا يقول وأما لو فرض الأثر المترتب على الأمر والنهي غير وقوع المعروف وارتفاع المنكر، مو ثمرة الأمر بالمعروف والمنكر، سواء من المأمور والمنهي أم من غيره. شنو مثل الآثار المتوقع؟ قال كتعلم الحكم الشرعي مثلا وغيره. يقول لا يجب هنا. لماذا لا يجب؟ يقول ولذا نفى السيد القرطبي العلم بالوجوب في هذا الفار. قال لا يجب في هذا الفار، إنما يجب أمر هذا ونهيه إذا كانت الثمرة هي اجتناب الآخر للمنكر وإقامته للمعروف، أما غير ثمرة لا. يقول ما لم يعد السكوت إمضاء لتوهين فاعل المنكر وتارك المعروف بحكم الله إلا بهذه الحالة. سفرضنا إذن ماذا؟ شخص مرتكب للمعصية أمر ونهي ما يفيد، أمر وأنهى لكي مثلا أعلم الآخرين الحكم الشرعي، قال لا هاي ما تفيد، قال نعم تفيدك أي وين؟ إذا كان عدم أمرك ونهيك لهذا موجب لإهانة الشريعة، لإهانة الإسلام، لتوفير جو مهين للإسلام، إذا هكذا كان إيه نعم هذا يجب أمره وناهيه، لا لكي يجتنب لأن ما يؤس من اجتنابه، بس لكي نحفظ حرمة الدين وحرمة الحكم الشرعي. ما لم يعد السكوت إمضاء، سكوت على الأمر والنهي اللي هو سقوط الوجوب، إمضاء لتوهين فاعل المنكر وتارك المعروف بحكم الله، فقد لا يؤثر أحيانا النهي عن المنكر في الشخص حسب ما تدل عليه القرائن، لكن يمكن أن يلتفت الآخرون الحاضرون فيذكرهم الناهي بهذا الحكم وأنه حكم الله، هذه هي ثمر أنك حفظت حرمات الله. شلون مر السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره من أصدر فتوى في تحريم الانتماء لحزب البعث؟ شوف الناس العاملين كيف يفكر، خلينا نستفيد منه. وقيل له أنه يا سيدنا يا مولانا أنه سأنت تتحرم انتماء لحزب البعث، هو يقدر واحد ما ينتمي وما ينتمي عدموه؟ أنتم مو حفاظا على النفس تجيزون أن واحد حتى يكفر بالله، مو إلا أن تتقوا منهم تقاته. إسا وعدت هذا المنع مالتك يعني قاعد يوقع الناس في حرج، يعني أول وتالي هم لازم ينتموا، لما ينتمي يروح 60 مصيبة. قال له نعم أدري أنا، وفعلا المكره يحق له الانتماء، لكن يجب علي أن أثبت الأصل وأن الانتماء لحزب البعث حرام، حتى يعرف من ينتمي أنه دا ينتمي مكره على خلاف الحكم الشرعي. إذا ما بينت هذا الحكم راح ينتمون وكأنه هو الانتماء على القاعدة. فهنا كذلك أنت هذا من تأمر وتنهى، هذا ما يأثر، هذا كن بشي تفكير نفكر، لا بتفكير المهزومين، هاكو أحيانا تفكير المهزومين والمداهنين، لا هذا تفكير الناس العاملين يبنون الحياة، فهذا كذلك. إذا قد أنت هذا ذا أمرت ونهيته ما يأخذ، لكن إذا سكتت باعتبار سقط وجوب الأمر والنهي عنك، لأنه ماكو تأثير، سقط الوجوب الأمر والنهي، بس مو لعل بسكوتك أنت راح تعزز هذا التحقير والتوهين لحكم الله تعالى اللي هذا دا يقتحمه ودا يرتكبه. هذا أخو العدل المشهور ما يفكر شي تفكير، عشان تعلم اللي عدخال شرط التأثير. إذا هل قد أنت بعيد هكذا تتعمق في فهم الآثار على هذه الفريضة، شو هذا الشرط المنخال له بعد المنخال شوف. لكن يمكن أن يلتفت الآخرون الحاضرون فيذكرهم الناهي بهذا الحكم وأنه حكم الله، مثلا قد يشغل سائق الحافلة الموسيقى، بعدهم سواق المنشآت شغلون أغاني بالطريق، لو بطلوا ما صار لسنين ما أركب
بس على الخطوط الأماكن المقدسة
ما يشغلون مع الأسف. زين، فإذا هذه الحالة نذكرها كمثال، قد يشغل سائق الحافلة الموسيقى والنهي لا يؤثر فيه. قل له عمي طفي حرام، ناس احنا زوار، يقول لك الا علي بعد الزيت. فالامر والنهي لا يؤثر فيه من هذه الناحية، لكن بالنهي يتجدد في اذهان المسافرين ان الموسيقى في الاسلام حرام. هاي فائدة لو مو فائدة؟ فائدة وثمرة. شنو التأثير وعدم التأثير والتأثير؟ وتعرف أنت شنو التأثير؟ وبيد الله التأثير. وفي هذه الحالة لا يحرز الوجوب إلا إذا كان ذلك، هذا كلام سيد قلبيقان، إلا إذا كان، أو هذا المصدر الذي ينقل عن سيد قلبيقان، إلا إذا كان ذلك استهانة بحكم الله. يعني رغم المثال واضح المفروض وأنه يكون يسلم بالوجوب، ومع ذلك إلا وإذا كان وينبغي ويجب ما أدري. وفي هذه الحالة لا يحرز الوجوب إلا إذا كان ذلك استهانة بحكم الله عرفا، وكان السكوت إمضاء له وموافقة على فعله، ففي هذه الحالة يجب الإعلام وتبرئة النفس. على كل إذن هذا عرفنا مثالا أو فرعا آخر ومثالا عليه، فإن شاء الله نؤجل الباقي للدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.